بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ودام نفع فيه وفيكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل في الاستعاذة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى عند كل قراءة، وكان تارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ للقراءة في غير الأولى، بل كان ينهض ثم يفتتح القراءة. وكان ابن سيرين رضي الله تعالى عنه يستعيذ في كل ركعة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجهر بالاستعاذة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسر بها، والله أعلم. فصل في قراءة البسملة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وكان وهي سبع آيات، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن. وفي رواية: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة قطعها آية آية، وعدها عد الإعرابي سبع آيات، عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد عليهم آية. وسئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله الرحمن الرحيم، ويمد بالرحيم. وكان جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟ فقلت: بالحمد لله رب العالمين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سئل عن قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة، وليس في القرآن سورة آيات إلا الفاتحة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل. وكان الزهري رضي الله تعالى عنه يقول: اقرؤوا بها في كل ركعة، فإنها لم تنزل على أحد بعد سليمان عليه الصلاة والسلام إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة المصحف الإمام، وفيه البسملة أول الفاتحة وأول كل سورة، والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد استدل من قال إنها ليست من الفاتحة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي قريبا، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم بدأ بالحمد لله رب العالمين. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكلهم كان يجهر بالحمد لله رب العالمين، ويسرون في أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علمت ذلك فالحق الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويجهر بها أخرى، فطائفة من الصحابة لم تسمعها منه صلى الله عليه وآله وسلم لقوة الخشوع والحضور ونحوه، فتركت قراءتها خوفا من زيادة شيء لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان المخصوص، وطائفة سمعتها منه صلى الله عليه وآله وسلم في السرية والجهرية لقربها منه في موقف الصف، فقالت بها في كل قراءة: والعمل بهذا أولى. ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك قراءة مطلقا سر ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك قراءتها مطلقا سرا وجهرا أبدا، فمن بلغه شيء في ذلك فليلحقه ها هنا. فلما قررناه كان عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يجهرون بها في أكثر أحوالهم، فهذا سبب الخلاف بين السلف الصالح والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده محمد ذي المراتب الرفيعة والجهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل حكم الاستعاذة، والاستعاذة اللجاء واللياذ والتحصن والتحفظ، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألجأ إليه وأعوذ به وأتحفظ به وأتحصن من الشيطان الرجيم. قال: فصل في الاستعاذة، وهي طلب العوذ والحفظ من الله تبارك وتعالى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عند كل قراءة، لما جاء في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم شأن المؤمن في جميع أحواله وشؤونه، وفي أحوال خاصة مثل عند قراءة القرآن، لأنه أكبر ما يحب أن يصد عنه إبليس وأن يصرف الناس عنه. وأولياء من الإنس وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فينبغي لقارئ القرآن أن يتحصن ويتحفظ بالله تبارك وتعالى من قبل القراءة، لتسلم قراءته من نفخه ونفثه وإدخاله الضجر أو الكسل أو التثاقل أو صرفه الفكر عن معاني هذا القرآن. لذلك كان للاستعاذة عند قراءة القرآن معنى مخصوص، كما أنه وردت الاستعاذة عند كل خروج من المسجد، والاستعاذة من الشيطان عند دخول الخلاء، إلى غير ذلك من المواطن التي تسن فيها الاستعاذة على وجه الخصوص وعلى وجه العموم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم جل جلاله وتعالى في علاه. والصيغة المعروفة للاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويروى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويروى زيادة من همزه ونفخه ونفثه كما جاء في سنن الترمذي. فالاستعاذة في كل قراءة، وفي الصلاة كذلك، وفي الصلاة كذلك عند الجمهور غير المالكية. عند المالكية قالوا إن الشيطان يدبر عند الأذان وعند الإقامة، فلا معنى الاستعاذة منه فقد هرب فيكفي. وقال الجمهور أهل العلم: بل الاستعاذة سنة قبل القراءة في الركعة الأولى باتفاق، واختلفوا في الركعات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة هل يتعوذ لكل مرة عند قراءة الفاتحة أم لا. قال: وكان تارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعوذ القراءة في غير الأولى، بل كان ينهض ثم يفتتح القراءة. وهذا قول بعض أهل الفقه وبعض الأئمة الأربعة، وهو قول عند الشافعية، والمعتمد أنه يسن التعوذ في كل ركعة، في كل ركعة قبل أن يشرع في الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشار أبو هريرة إلى ما قال به بعض الأئمة من أن التعوذ إنما يكون في الركعة الأولى، فإذا أكمل دعاء الافتتاح وأراد قراءة الفاتحة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة تكون بالسر، وهي السنة كما سمعت عند الجمهور. جاء عن عطاء وعن الثوري أنها واجبة الاستعاذة، والجمهور أنها سنة من السنن، ولم يستحبها المالكية في الصلاة. قال: وكان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة، وعليه عمل كثير من الأئمة، وكذلك الخلاف عند الحنابلة في روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، والثانية أنه يستعيذ في كل ركعة، كما هو المعتمد عند الشافعية أنه يستعيذ بالله في كل ركعة كلما قام إلى ركعة وأراد أن يقرأ الفاتحة فيعيد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض أهل المعرفة: إن كان من الخواص الذين يكفيهم استعاذة واحدة فيكفي أن يستعيذ في الركعة الأولى يهرب عنه الشيطان ولا يدن منه، وإن كان من العوام فينبغي أن يكرر الاستعاذة في كل ركعة. يقول: وكان أبو هريرة لن يجهر بالاستعاذة، والجمهور أهل العلم على عدم الجهر بها، ومن قال بسنيتها قال يأتي بها سرا، كان ابن عمر العلم يسر بها والله أعلم. فجماهير أهل العلم على أنها سنة قبل القراءة في الصلاة وغيرها، ولكنه يسر بها في الصلاة سواء كان إماما أو ماموما أو منفردا. قال الحنفية إلا الماموم ليس له أن يأتي بالتعوذ لأنه ليست له قراءة، ليست للماموم عندهم قراءة، فالماموم عندهم فقط يكفيه قراءة الإمام، فلهذا كيف يستعيد؟ ما يستعيد، ما يشيله قراءة حتى يستعيد منها، لو كان لو قراءة كان يستعيد، فعندهم لا يستعيد الماموم، إنما الاستعاذة للإمام وللمنفرد. والمالكية قالوا لا استعاذة في الصلاة أصلا. ثم ذكر لنا في الفصل الثاني حكم البسملة، ومما جاء في الأذكار في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الصباح وفي المساء ثلاثا، ثم استعاذته صلى الله عليه وسلم من أنواع الأدوى والأسوأ ومن الشيطان بالمعوذتين، بقراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فنعم الاستعاذة بهما، وكان يعوذ بهما المرضى بعد نزولهما. وفيهما من الأسرار ما لا يحد بمقدار، سورة الفلق وسورة الناس، كما ورد قراءتهما مع سورة الإخلاص ثلاثا صباحا ومساء، ثلاثا ثلاثا ثلاثا، كما ورد قراءتهما بعد صلاة الجمعة سبعا 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 بعد الفاتحة، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا سبعا، وأن الله يحفظ قارئ ذلك إلى الجمعة الأخرى. ثم تكلم عن البسملة، يقول فصل في قراءة البسملة، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني، يعني سورة الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني القرآن العظيم، وهي سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم، فاختلف كذلك الأئمة في البسملة، وكذلك القراء في من يختار البسملة، أما أوائل كل سورة غير سورة براءة فلا يختارونها القراءة خارج الصلاة، وأما إذا قرأ من أثناء سورة فذهب عدد من القراء إلى أنه يتعوذ ويبدأ في الآية من دون البسملة. وكما هو أيضا مقرر عند الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من القرآن، فهي في القرآن ذكرت 114 مرة، لم تذكر في سورة براءة فصار 113، ليست 113 هي مذكورة وسط سورة النمل وصارت 114 على عدد سور القرآن، وليست في أول براءة بسملة. بالاتفاق فإن المصاحف التي كتبت في عهد صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة تكتب البسملة في أول كل سورة إلا براءة، براءة لا يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما البسملة في سورة النمل فبالاتفاق باليقين أنها آية من الكتاب الله تعالى، قالت إني ألقي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه البسملة بيقين من القرآن وباتفاق جميع القراء وجميع الفقهاء، ولكن في أول كل سورة فقيل أنها آية من الفاتحة فقط، وقيل أنها آية مستقلة تقرأ قبل السور وليست من السور. بسم الله الرحمن الرحيم، قال كان صلى الله عليه وسلم يقول وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن، وفي رواية الحمد لله رب العالمين سبع آيات أولها بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في الليل وغيرهم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قرأت الآية قطعها آية آية وعدها عد الإعراب سبع آيات عد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم آية. وهذا الذي عليه الكوفيون وجماعة من القراء أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية في الفاتحة وليس صراط الذين أنعمت عليهم بآية. وعند بعض الأئمة البصريين وغيرهم يقولون أن أول آية الحمد لله رب العالمين وصراط الذين أنعمت عليهم آية، فهي سبع بالاتفاق. وذكر في هذا قول أم سلمة أنه عد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم آية. بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، ملك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فهي سبع بهذا العد. قال كانت مدا لما سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الرحمن يمد الرحيم، ولا شك هذا هو المد اللي يسمونه الطبيعي عندهم في التجويد. ولكن ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فيلاحظ هذا المد الذي لا يقصر عن الحركتين بسم الله الرحمن الرحيم. قد وكان جابر أن يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟ قلت بالحمد لله رب العالمين. قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا قرأت سورة الفاتحة فقل بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا ذكر عدد من الروايات هنا، والروايات متعددة، وأخذ المالكية بظاهر ما ورد أنهم كانوا يفتتحون قراءتهم في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، وليس في القرآن سورة آية آيها سبع إلا الفاتحة، فما بين أقل من السبع كمثل سورة الإخلاص ومثل سورة الكوثر، وإما أكثر من السبع مثل ولا شيء سورة محصورة آياتها في سبع إلا الفاتحة آياتها سبع. وقد سمعت الله صلى يقول من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل. وكان زهري رضي الله عنه يقول اقرأوا بها في كل ركعة فإنها لم تنزل على أحد بعد سليمان عليه الصلاة والسلام إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أجمع أصحاب رسول الله على كتابة المصحف في الإمام، أي الذي جعلوه مرجعا للناس وفرقوه في الأقطار، وفيه البسملة أول الفاتحة وأول كل سورة، والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد استدل من قال إنها ليست من الفاتحة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه والآية قريبا يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ومن أسماء الفاتحة الصلاة نصفين، ثم بدأ بس الحمد لله رب العالمين قال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما أعظم مناجاة الحق تعالى لأهل القلوب الحاضرة مع الله، فلا تصلي بالغفلة. وكان أنس رضي الله عنه يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكلهم كان يجهر بالحمد لله رب العالمين، يسرون في أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا جاء في رواية. وهي أيضا المعتمد عند الحنابلة أنه يسن الإسرار بها، وفي قول يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك عند الحنفية يقولون يقرأ بها سرا المأموم، ما له قراءة، ولكن المنفرد يسر بها. وسمعت قول المالكي أنه لا يجهر ولا يسر بها، ولكن في قول عند المالكية أنه يأتي بها سرا يسر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول: إذا علمت ذلك فالحق الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويجهر بها أخرى. قال الإمام الشعراني: فطائفة من الصحابة لم تسمعها منه لقوة الخشوع والحضور ونحوه، فتركت قراءتها خوفا من زيادة شيء لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المخصوص، وطائفة سمعتها منه في السرية والجارية لقربها منه في موقف الصف، فقالت بها في كل قراءة، والعمل بهذا أولى للخروج من الخلاف. قال: ولم يبلغ أن صلى الله عليه وسلم ترك قراءتها مطلقا سرا وجهرا أبدا، فمن بلغ شيء في ذلك فليلحقها هنا. فلما قررناه كان عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم يجهرون بها في أكثر أحوالهم، وهذا سبب الخلاف بين السلف الصالح والحمد لله رب العالمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. مرجعهم إلى ما حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول بعض أرباب الولاية والصلاح: إني رأيته صلى الله عليه وسلم وسألته هل البسملة عين الفاتحة؟ قال: نعم، ولكن لا تبطل صلاة تاركها. لا تبطل صلاة تاركها. فشريعته واسعة والاحتياط في ذلك واسع، سواء أسر بها أو جهر بها. فمذهب الشافعية سنية الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية للإمام والمنفرد، أما المأموم فيسر بالقراءة كلها، والإمام يجهر بالقراءة في الصبح وفي أولتي المغرب وأولتي العشاء فيجهر بالبسملة. وسمعت أن عامة من يقول بسنية التعوذ يقول أنه يسر بها، وفي قول شاذ يجهر بالتعوذ. وعلمت أن الجمهور على سنية التعوذ، وفي قول عطاء والثوري أنه واجب، يجب التعوذ وموطنه قبل القراءة. ومن غير شك أنه إذا قرأ سورة بعد الفاتحة فلا يتعوذ، لا يعيد التعوذ، وإنما الخلاف في الركعة الثانية والثالثة، لأنه فصل بين القراءة الأولى بالركوع والسجود وما إلى ذلك، بخلاف ما إذا فصل بسجدة التلاوة، كان يقرأ في الصلاة فمر على سجدة التلاوة فسجد ثم ارتفع، ما يعيد التعوذ باتفاق، لا يعيد التعوذ بل واصل، فإن هذه السجدة متعلقة بنفس التلاوة فكأنه لم يخرج عن التلاوة، بخلاف الركوع والسجود في أثناء الصلاة. فمن قائل أنه أيضا لا يقطع القراءة فلا يتعوذ إلا في الركعة الأولى، ومن قائل يعيد التعوذ في كل ركعة، كما هما قولان عند الشافعية وعند الحنابلة. ومعتمد الشافعية أنه يسن تكرار التعوذ في كل ركعة، ومعتمد الحنابلة أنه يكتفي في الركعة الأولى، وفي القول الثاني عندهم رواية عن محمد يكرر التعوذ في كل ركعة. فهذا ما يتعلق بالتعوذ وما يتعلق بالبسملة، رزقنا الله حفظه وحراسته لنا من الشيطان وجنده ومن كل سوء أحاط بعلمه في الدارين. ورزقنا القيام بحق البسملة فإن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه جل جلاله، فلا ينبغي للمؤمن أن يأكل إلا بسم الله، ولا أن يشرب إلا بسم الله، ولا أن يلبس إلا بسم الله، بل ولا ينام ولا يقوم، بل يقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، ولا يدخل إلا باسم ربه، ولا يخرج إلا باسم ربه، ولا يلبس إلا باسم ربه. فينبغي للمؤمن أن يصبغ حياته بصبغة الاتصال بالله، فيسمي الله في كل لبس من الثياب يلبسه، وفي كل أكلة يأكلها، وفي كل شربة يشربها، وفي كل خرجة من البيت أو دخول إليه أو دخول المسجد أو خروج منه، وفي كل نومة ينامها وعند القيام من النوم كذلك، فيسمي الله في مختلف أحواله وشؤونه حتى تحوطه عناية الله ورعايته في شؤونه وأحواله كلها. ثبتنا الله وإياكم على ما يحب، وجعلنا في من يحب، ووقانا كل سوء، أحاط بعلمه في الدارين، ويجعل أعمالنا خالص الوجه الكريم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه.